السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. الملل تقريبا كل يعني أولياء الأمور يعني بصورة أو بأخرى بمساحة أو بأخرى بيجدوا هذه المشكلة عند الأطفال، وهي مشكلة الملل، الزهق. الولد زهقان طهقان، مش عاجبه حاجة، يمشي في كذا مش نافع، يمشي في كذا مش نافع، حتى لو قعد معانا في البيت يوم مثلا يكرهنا في عيشتنا، لو راح مكان بعد يومين ثلاثة أنا زهقان منه ويجي مش عايز يروح تاني، شوية زهقان من المدرسة، شوية زهقان من كذا، شوية زهقان من كذا. مشكلة الملل، الطهق، الزهق اللي احنا بنعاني منها فيما يتعلق بأطفالنا، هنحاول إن شاء الله نناقشها النهاردة في هذه الحلقة من أطفال من أطفالنا والقرآن، أو أطفالنا والقرآن يعني. وبرضو لازلنا بنتحدث في قضية حاجة أطفالنا للقرآن، الملل والقرآن، إيه علاقة الملل بالقرآن، وهل القرآن ممكن يحل المشكلة بتاع الملل؟ هنشوف مع بعض. طيب خلونا برضو نتفق على حاجة، احنا عايزين برضو نحلل المشكلة، يعني عايزين نعرف المشكلة دي ايه سببها و تيجي ازاي ومنشأها ايه وايه مظاهرها، بحيث هذا التحليل العميق والتوصيف الدقيق للمشكلة هيساعدنا كتير على ان احنا نفهم الحل، على الاقل حتى نفهم ايه هو الحل، ويساعدنا ان شاء الله على ان احنا نطبق خطوات عملية باذن الله لتجاوز هذه الاشكالية. طيب الملل، اولا خلينا نتفق على ان الطفل بطبيعته ملول، يعني هو بطبيعته ملول. ليه؟ هو في الغالب ما عندوش تكاليف، يعني هو مش مكلف بحاجة، وبرضو قضية المجاهدة ان هو يجاهد نفسه، هو دايما يقول طب انا جاهد نفسي ليه؟ يعني مثلا لو نقول للطفل معلش ما انت مش كل حاجة انت بتحب تعملها تعملها، طب يقول طب ليه برضو؟ يعني عادي، انا المفروض انا لما احب حاجة اعملها، برضو مش كل حاجة تمشي على رغباتك، طب برضو ليه مش كل حاجة تمشي على رغباتك؟ مفهوم المجاهدة نفسه، مفهوم مجاهدة النفس ومخالفتها، وان الانسان مش كل حاجة هتعني ليه يعملها، ومش كل رغبة داخلية جواها يسترسل معاها، هو المفهوم ده اصلا مش حاضر عند الاطفال، لان الاطفال ابتداء هم مخلوقات دلوقتي حرة عايشة بلا تكاليف، يعني هو مش مكلف اصلا. فبطبيعة الحال والتكليف ده نوع من ضبط النفس، نوع من مخالفة الهوى، نوع من التحكم في الذات. هو الطفل بطبيعة الحال هو مش مكلف، عشان كده هو القضية دي مش حاضرة عنده أصلا، فضلا بقى عن ان البيئات اللي الطفل بيتربى فيها، يعني اغلب بيئاتنا النهاردة الطفل فعلا مش بيتحمل تكاليف، يعني بيتحملش تكاليف اللهم الا التكاليف الدراسية وغيرها، وبرضو بيبقى ليها صورة او شكل معين. برضو مسألة ان هو كل رغباته مجابة، يعني اغلب رغباته بتتحقق، يعني انا عايز كذا ماشي، مش عايز كذا خلاص، مش عارف النقطة دي ما بتعجبنيش ما فيش مشكلة، دي عجباني قوي قوي، طيب خلاص اصبر ان شاء الله نعملها لك. فهو بيشعر تقريبا ان هو كل رغباته مجابة وكل امنياته بتتحقق. طيب فهو بطبيعة الحال برضو مع انه مش مكلف ومش ما عندوش استعداد ان هو يخالف هواه او يضبط نفسه في مسألة او يتحكم في ذاته في مسألة، وبرضه في نفس الوقت هو شايف ان هو كل اللي تقريبا او اغلب امنياته بتتحقق، لا سيما يعني لو كان في بيئة إن هو فيها مدلل، يعني يمكن زي اغلب اطفالنا النهاردة، يعني هو في بيئة هو فيها مدلل، لا سيما بقى كمان لو كان مثلا ولد وحيد، لو بنت وحيدة، لو مثلا ولد جاي لحد بعد مثلا فترة من هو مش بيخلف، لو اب وام بطبيعتهم يعني بيشوفوا ان الاحسان لاولادهم انه يحقق لهم كل رغباتهم وكل امنياتهم ايا كانت، فده بيخلي الطفل برضو يعني قدرته على انه يتحكم في ذاته او انه يخالف هواه او انه هو يعمل حاجة معينة عكس اللي هو يريده لا مش حاضرة عند الطفل. ايه اللي يخليها تبقى حاضرة عند الطفل اصلا؟ كمان لما نيجي نشوف بقى ان النهاردة سقف او مستوى الملذات والمتع ارتفع، سقف مستوى الملذات والمتع ارتفع ازاي؟ يعني مثلا كان زمان لما كان الواحد يشوف مثلا كتاب فيه قصص مصورة يبقى طاير بيه من الفرحة. لا دلوقتي الولد مثلا لو الصور دي نفسها مش مثلا معمولة 3D، حتى ما بقاش بيستهويه الكتاب اللي فيه قصة مصورة، بقى يتفرج على الكرتون. طيب الكرتون بتاع زمان ده بقى اللي هو يعني في دايمنشن واحد او اتجاه واحد او الرسومات اللي هي مش عارف ايه دي ما عادش بتستهويه، بقى بيستهويه دلوقتي ال3D وال9D والانيميشن، يعني الحاجات اللي هي يعني ما بقى هو اصلا يعني سقف المتعة والملذات عنده بقى ايه؟ بقى كبير. يعني زمان كان يعني يحلم ان هو ياكل الاكلة الفلانية او يشرب المشروب الفلاني، دلوقتي يعني المأكول او المشروب ده اصبح موجود في يعني متاح بالنسبة له. كان يعني غاية احلامه ان هو يروح يزور المكان الفلاني عشان كذا او يروح الحتة الفلانية عشان كذا، لا ده برضو بقى حاضر عنده. يعني اقصد ان برضو الحياة ذاتها اللي هو الطفل دلوقتي عايش فيها غير الحياة اللي الطفل كان عايش فيها زمان. حياة بقى سقف المتع والملذات فيها كبير او عالي بمعنى ادق، وبقى الطفل البهرج في الحياة اللي هو عايشها كبير. زمان لما كان يلبس كده تشيرت جميل ولونه مثلا حلو بس كده او لونه اطفالي كان يبقى يطير من الفرح، دلوقتي بقى لا التيشيرت كذا وفي كذا وعليه البهرج الفلاني وفي مش عارف ايه. لما كان زمان بقى يلاقي مثلا كوتش بينور، يا الله ده يعني ده ملك زمانه. دلوقتي يعني لا، ده هو بينقي ماركات معينة وشايف حاجات معينة وده فيه الميزة الفلانية وده فيه الميزة الفلانية. المهم يعني فالحقيقة ان الواقع اللي احنا بنعيشه حتى سامحوني برضو مع المستويات الاقتصادية الاقل بقى برضو الواقع يعني اعلى بكتير خالص من الازمنة الماضية. دي عوامل يعني الحقيقة بتسهم في ان الطفل يبقى عنده موضوع الملل والزهق ده كتير، لان زي ما قلت هو اصلا في طبيعته ملول وفي طبيعته بيزهق، وهو الانسان ككل في طبيعته برضو عنده جانب الملل ده حاضر. يعني خلوني اضيف عامل تاني مهم الحقيقة، وهو عامل الفراغ. الفراغ ايه؟ الفراغ الفكري والفراغ العملي. يعني ايه الفراغ الفكري؟ هو الطفل ما عندوش فكرة، ما عندوش هدف، مفيش حاجة هو بيفكر فيها ومشغول بيها وعايش لها، مفيش معنى حاضر في حياته يخليه مثلا يخالف هوى نفسه عشانه. يعني مفيش حاجة مثلا، ما عندوش مثلا فكرة او هدف عشان الفكرة او الهدف ده هو ممكن مثلا يقلل نومه شوية، او ممكن ما يروحش يلعب مع اصحابه النهاردة، او ممكن ما يقعدش قدام التلفزيون مثلا عشان يسمع كرتون. يعني عنده فراغ فكري، ما عندوش هدف، ما عندوش مشروع، ما عندوش فكرة هو بيفكر فيها. الفراغ العملي، يعني ايه الفراغ العملي؟ في الحقيقة هو انسان مش منتج، يعني ما بيعملش اي حاجة، هو في البيت او في المكان اللي هو فيه ما فيش اي انجازات بيقوم بيها. يعني هو بيعمل ايه غير يعني انجازاته الاساسية في انه ياكل ويشرب وينام وانه يكسر ويعمل مشاكل ويتخانق، فهو شخص مش منجز اصلا. فهو عمليا بيعيش فراغ، يعني ما بيعملش حاجة، ما بيقومش بحاجة اصلا. طبعا زي ما قلنا بعض البيوتات بتبقى شايفة ان يعني هو كل ما نوفر له اعلى مستوى من الرفاهية كل ما هو يعني يبقى ده احسان اليه وكده اكرمناه، وكل ما نحقق رغباته ومراداته يبقى احنا كده فعلا ادينا واجبنا وعملنا اللي علينا. يعني انت عايز نعمل ايه؟ يعني ننزل مثلا نشغلهم مش عارف ايه، ولا نعمل ايه، ولا نبهدلهم، ولا نمرمطهم، ولا نمنعهم الحاجات؟ لا مش كده بالضبط، بس بقول يعني ان الانسان يعني سقف طموحاته في الرفاهية مش بيقف عند حد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيقول لنا لو ان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له الثالث ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. يعني هو الانسان بطبيعته متطلع من متاع الدنيا وملذاتها وزينتها، يعني سقف تطلعاته ما بيقفش عند حد. ولذلك تجد الطفل مثلا في ايه، في فترة هو بيبقى تطلعاته غاية احلامه الشيء الفلاني، بعد وقت ما بيزهق منه فعايز شيء فوقه شيء فوقه شيء فوقه شيء فوقه، لدرجة انه في احيان يعني بيوصل انه يجرب حاجات تضره او حاجات تأذيه او حاجات لا تعود عليه بطائل ولا تنفعه. فممكن يعمل كده. يعني مش بس المشكلة ان هو السقف بيعلى بيعلى بيعلى، لا المشكلة الاكبر ان هو نفسه بيبدأ حتى يجرب حاجات ممكن تؤذيه أو تضره. مثلا لما يكون طفل هو مثلا بالفيديو جيمز، أو مثلا كان غاية أحلامه إن هو يلعب مثلا سوبر ماريو زي اللي احنا كنا بنشوفها زمان دي، أو لعبة كورة ولا مش عارف إيه، أو يجيب أتاري، ده كان يبقى غاية أحلامه. لما بقى عنده مثلا سي بلاي ستيشن، لما لا بعد البلاي ستيشن بقى عنده اكس بوكس، بقى عنده يعني لا فيديو جيمز بقى على الانترنت، اونلاين فيديو جيمز، يعني هو زهق خلص كل المراحل دي، يعني خلص اللعبة دي وبعدين خلص اللعبة دي وبعدين خلص اللعبة دي، وكل لعبة بيوصل مستوى ورا مستوى ورا مستوى ورا مستوى، اكيد هيبقى عايز يجرب اي حاجة. فمثلا بقى الالعاب اللي هي فيها نوع من السحر او نوع من التأثير النفسي او نوع من يعني التوجيه النفسي زي ما بيقولوا، يعني زي الدنيا قامت عليها بتاعة الحوت الازرق دي وغيرها، وهي نوع من انواع كتيرة من الالعاب دي، يعني عادي ممكن يجرب المسار ده. ليه؟ برضو من الزهق من الملل، لان هو خلص الحاجات دي، فبقى ده اللي ايه اللي عليه الدور، يعني الدور على اي حاجه، يعمل اي حاجه. كتير من الشباب مثلا بيجربوا حاجات لمجرد ان هو زهقان، يعني ممكن يروح يجرب مثلا يعمل حاجه حرام، يجرب السجاير، يجرب المخدرات، البنت تجرب مثلا انها مش عارف تصاحب واحد وتمشي معاه، يجرب ان هو يهرب من البيت بالليل ويشوف الاحساس ده شكله عامل ازاي، لان هو يعني انا باكد تاني هو عنده فراغ كبير جدا. مفيش معنى عظيم هو عايش له، هو مش عايز اقول الاسوأ من كده ان هو مش عارف هو مين، يعني هو مجرد انسان عايش في الحياة دي، ابن فلان ابن فلانة، عايش في البيئة دي، بياكل ويشرب وينام والدنيا ماشية، بس هو ما عندوش رؤية، مش عارف هو مين، ولا عارف هو جاي ليه، ولا عنده هدف، ولا عنده حاجة مهمة، ولا في حاجة في انجاز هو بيترقى فيه، ولا في خطاب بيخاطبه فعلا بيخاطب قلبه. انا يمكن قلت كتير وباكد تاني ان الحاجات البشريه نوعين، في حاجات تخص الابدان وحاجات تخص الوجدان، والحاجات اللي تخص الابدان للاسف الشديد هي اللي واخده المساحه الكبيره من جهدنا لسد الحاجات مع اطفالنا، ياكلوا كويس ويشربوا كويس ويلبسوا كويس ويعني يبقوا في حاله جيده من هذه الناحيه، وده كويس زي ما قلت ما فيهوش مشكله. بس بقى الحاجات اللي تخص الوجدان، هو الانسان ده في الاخير هو مش آلة، مش ماكينة. هو في جسد وفي روح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، في جزء طيني اللي هو الجسد، وفي ونفخت فيه من روحي، هو يعني في روح أصلا، هو في وجدان، ففي قلب. فالطفل ده برضه هو وجدانه أو قلبه ليه احتياجات، في حاجات معينة بتشبع حاجات عنده، بتسد حاجات عنده. يعني ابن القيم كان يقول إن في القلب فاقة لا يسدها إلا إقبال على الله. يعني احنا قلوبنا ارواحنا وجداننا في حاجات، في جوع وفي عطش، زي الجوع بتاع البدن بالظبط، وزي العطش بتاع البدن، الظمأ بتاع البدن ده او الجوع بتاع البدن في زيه للقلب، ان القلب يكون جائع لامور معينه، ان الروح تكون ظمأة لامور معينه. الحاجات دي فين وهي ايه وتتلبى منين وتيجي ازاي، وازاي فعلا زي ما بتتغذى الابدان تتغذى الارواح او يتغذى الوجدان، ازاي الكلام ده يحصل. انا بقول في رايي الشخصي يعني ان احنا لو حاولنا نعالج الاشكاليه دي او نسد الحاجات دي اللي موجوده عند اطفالنا بكل الاطروحات البشريه، خلينا نقول ابتداء احنا اصلا ما نقدرش نحصي الحاجات دي، ليه حاجات الوجدان او حاجات الارواح اللي محتاجها الطفل او الحاجات النفسيه اللي هو محتاجها، ما نقدرش اصلا احنا كبشر نحصيها كلها او نحصرها كلها، يعني لان احنا اصلا زي ما قلنا اغلب معرفتنا بالانسان او علمنا بالانسان هو ما يظهر لنا من الانسان، تمام كده. النقطه الثانيه، لو افترضنا جدلا ان احنا حصرنا واحصينا كل الحاجات النفسيه او الروحيه او الوجدانيه اللي محتاجها الطفل او محتاجها الانسان، احنا ما عندناش حاجه تؤكد ان 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 الحاجه دي تسد، ان الشيء ده يسد الحاجه دي، والشيء ده يسد الحاجه دي، والشيء ده يكفينا من المساله دي، ما عندناش الحقيقه ما يؤكد كده، كلها برضو في الاخير اطروحات وارهاصات ونظريات، يعني ما نقدرش نقول ان ده اكيد بيسد كذا واكيد بيسد كذا واكيد بيسد كذا. طيب وبعدين، يعني احنا مش ما عندناش حصر او احصاء للحاجات دي، وفي نفس الوقت برضو لو عرفنا ان الطفل محتاج كذا وجدانيا او محتاج كذا روحيا او محتاج كذا نفسيا، ما عندناش برضو حاجة تؤكد ان ده يسد الحاجة دي وده يحل المشكلة دي، وبرضو ما عندناش تجارب كتيرة او عدد كبير من التجارب يؤكد ان ده نافع جدا وملوش اي اعراض جانبية ولا اي مشاكل. طيب وبعدين الحل؟ الحل ببساطة ربنا يقول اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى. الحل ببساطة الوحي العظيم اللي سد كل حاجاتنا، الوحي العظيم اللي هو نعمة من الله سبحانه وبحمده. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به لقد من الله على المؤمنين. يعني هذه المنة العظيمة من الله سبحانه وبحمده، فهذه المنة اللي ربنا كفانا بها كل شيء وأغنانا بها عن كل شيء وسد بها كل حاجاتنا. عايز تقول ايه؟ طب ايه علاقة القرآن والوحي بحتة الملل ومش الملل والزهق ومش الزهق والقصة دي؟ طبعا الموضوع ذو شجون ومحتاج طبعا تفصيل كتير قوي، بس انا هحاول اشير اشارات سريعة. ابتداء اصلا القرآن هو خطاب موجه الى القلوب، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الشاهد ان القرآن خطاب اصلا للقلوب، هو خطاب مجاش علشان يشقي البشر ولا يتعبهم ولا يؤذيهم، لا، ربنا قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في أول السورة بمفهوم المخالفة وإنما أنزلناه لتسعى. النقطة اللي بعد كده إن ربنا يقول حتى في آخر السورة دي يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلام صريح وواضح جدا ان الضنك ده الضيق، يعني ده الملل ده يعني صورة من صوره جزء من اجزائه حاجة شبهه يعني. فمعيشة ضنك في الدنيا، معيشة ضنك في القبر، معيشة ضنك في الاخرة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ناخد بالنا من حاجة ان ربنا يقول فمن اتبع هدايا، مش بس فمن قرأ هدايا، فمن جود هدايا، فمن حفظ هدايا، وهي حاجات عظيمة طبعا، لكن المحك الرئيس الاتباع. يعني هذا الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء يعني مش مكفول للمعتني بالمباني، وإنما هو مكفول للمعتني بالمعاني، بمعاني القرآن أو معاني الوحي فهما وتدبرا واتباعا، إنه عشان يتبع محتاج يفهم ويتدبر. فهذا المعتني بالمعاني موعود بانه في عصمة من الضلال والشقاء، زي ما قلت الملل، الطهق، الزهق، الحاجات دي كلها هي نوع من الشقاء، هي قرفان ومتضايق ومش عارف ايه، حتى انه يفكر في الانتحار احيانا، هي نوع من الضنك. فده وعد صريح من الله سبحانه وبحمده لهذا المتبع لهذا الوحي بانه يكون معصوما من الضلال ومعصوما من الشقاء ومعصوما من الايه؟ من المعيشة الضنك. تمام؟ طيب زي ما بنقول القرآن أصلا كتاب نزل عشان يسعد الناس، يعني عشان يخرجهم من الظلمات إلى النور. الطه والزهق دي حالة دي أو ظلمة، من الضيق إلى السعة، يعني القرآن نزل عشان كده أصلا. القرآن هو غذاء للأرواح، يعني ربنا يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشاهد ربنا وصف القرآن 5 مرات بأنه روح، بأنه روح. ويعني إيه روح؟ يعني هو بالنسبة للقلوب كالروح بالنسبة للأجساد، بالنسبة للقلوب كالروح بالنسبة للأجساد. الروح بتمثل في عرفنا الطبي أو عرفنا الإنساني حاجتين بالحق، بتمثل الحياة والحركة، تمثل الحياة والحركة. ففي روح يعني في حياة، يعني مفيش موت. في روح يعني في حركة، مفيش سكون. اللي عنده ملل، اللي زهقان، اللي طهقان، ده زي الأموات بالظبط، ما فيش حركة، هو قلبه ما بيتحركش أصلا وبيحاول يسد حاجات البدن، لكن هذه الروح لم تسعد بعد، هذا القلب لم يسعد بعد. تمام؟ المهم، فالقرآن بالنسبة للقلوب كالروح للأبدان، وده كلام الشيخ سعد رحمه الله. طيب يبقى إذن القلب ده الوحي أو القرآن بالنسبة له روح. طيب روح تحرك هذا القلب وتحيي هذا القلب. ولذلك الطفل اللي الوحي اللي معاني الوحي حضر في قلبه، ده قلبه على الدوام في حالة حياة وفي حالة حركة، ما يعيش الإحساس ده، ما يعيش الحالة دي أصلا، لأن الوحي بالنسبة له هو غذاء لهذه الروح. إحنا مهتمين بأن إحنا نغذي الأبدان وده كويس، لكن فين غذاء الوجدان؟ فين غذاء الروح؟ فين الروح دي وما تحتاج إليه؟ معلش يا جماعة والله أنا بقولش كلام فلسفي، ولا بقول كلام مثلا واحد يقول لك الراجل اللي عمال يقول لنا افتراضات نظرية، لا ده كلام حقيقي فعلا، هو كلام حقيقي فعلا. يعني تلك السكينة التي يجدها العبد في قلبه لما يتدارس القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. والإمام النووي رحمه الله وغيره كانوا يقولوا ما يشترطش المكان، يعني الفكرة كلها ان الأجر ده او الفضل ده مترتب على القيام بالنشاط ده اللي هو النشاط تدارس القرآن، تلاوة القرآن وتدارسه، تمام؟ طيب الشخص اللي هو يعني بيقوم بالنشاط ده اللي هو تلاوة القرآن وتدارسه، والتدارس بصورة أساسية ينصرف للمعاني، كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بعد ما ينتهي المجلس ده، عنده إقبال على الخير وعنده رغبة فيه وعنده حب ليه وتحرك قلبه وجدانه أكثر. المهم فاللي يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ايه اللي يحصل لهم؟ دي اربع وعود عظيمه جدا. يعني تنزلت عليهم السكين، ده عند ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني، في روايه نزلت وروايه تنزلت. تنزلت يعني الكثره والتتابع، يعني مش نزلت لا تنزلت، كثره وتتابع. تنزلت عليهم السكين، خلاص السكينه هي ثمره السعاده. السكينه دي الطمانينه والهدوء والراحه كده، دي ثمره السعاده. الإنسان لا يسكن قلبه ولا تسكن نفسه إلا إذا سعد، إنما هذا الملول اللي زهقان اللي طهقان ده قلبه مضطرب ومش على بعضه، مش مستريح، لكن اللي عنده هذه السكينة، السكينة تنزل في القلب. وطبعا تتبعوا السكينة في القرآن عشان تعرفوا قد إيه السكينة دي نعمة عظيمة جدا جدا. طيب تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، النبي ما قالش مستهم وإنما غشيتهم الرحمة. طيب وفي روايه غشتهم الرحمه، غشيتهم الرحمه، الرحمه هي كمال الترفق مع كمال الاحسان، وهي من الله سبحانه وبحمده حنان مع احسان. يعني ترفق من الله بهذا الانسان مع كمال الاحسان اليه. طيب بس كده؟ لا، حفتهم الملائكه، والملائكه لما تنزل الرحمات، تنزل السكينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا اسيد بن حضير فقال له تلك الملائكه تنزلت لايه؟ لقراءتك. يعني الملائكة بتتنزل لما الإنسان يعني يبقى مع القرآن، يبقى قلبه حاضر مع القرآن وعايش مع القرآن، تتنزل الملائكة ويكون في حالة سكون، لأن حالة الملل والزهق والطهق والكلام ده كله من استيلاء الشيطان على قلب الإنسان، إنه يريد إنه يحزن قلبه، يريد إنه يضايقه، يريد إنه هو يخليه متمرد على الواقع اللي فيه ومش عاجبه أي حاجة في أي حاجة. طيب وحفتهم الملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم. شوف الأعظم والأعظم بقى، وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم يعني أثنى الله عليهم في من عنده، ولا يثني إلا إذا رضي، ورضوان من الله أكبر، أكبر وأغلى وأعلى من الدنيا وما فيها. أنا بس عايز حضرتك تاخد بالك من فكرة إزاي أصلا الطفل اتصاله بمعاني القرآن وتلك المجالس التي يجلس فيها، يعني يعيش مع معاني القرآن، إزاي النوع ده من المجالس هو هيلامس قلبه وهيجد فيه سعادة ويجد فيه راحة. والكلام ده والله ما بنقوله نظريا، احنا وجدناه عمليا بفضل الله لما كنا بندرس لأولادنا معاني القرآن في المتدبر الصغير، فهو يجد إقبال ويجد سعادة ويجد راحة ويجد سكينة في مثل هذا المجلس الذي يذكر فيه الله. أنا عايز أقول لحضراتكم إن من معاني الله، يعني الله تأتي بمعنى المعبود سبحانه وبحمده، والله تأتي بمعنى المحبوب الذي تميل إليه القلوب، والله تأتي بمعنى الذي تحار العقول في الإحاطة بعظمته إكبارا لا إنكارا، تمام؟ فمن معاني الله المحبوب الذي تميل إليه القلوب. فكده كده يعني الطفل، عايز أقول لكم أنه أصلا في قلبه ميل فطري إلى الله، ويحب يسمع اسم ربنا ويحب يعرف عن ربنا، ولما يذكر ربنا نفسه بتسكن، وبيحس براحة وسعادة كده، لأن الله سبحانه وبحمده أعظم محبوب جل جلاله وتقدس أسماء. عارف زي الطفل بالظبط، مثلا يكون بيحب والده جدا 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 جدا، وهو ممكن ما يكونش شافه يعني، لكن مثلا لما يقعدوا يتكلموا عن والده بيبقى ايه، مبسوط ومستريح ومش عايزهم يبطلوا كلام. يعني ما هو القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه. فطفلنا النهارده لما بنيجي نتدارس معاه معاني القرآن او نيجي نعلمه معاني القرآن، هو في الحالة دي هو بيسمع عن ربنا، فنفسه تسكن وهو قلبه يميل الى الله وهو يشتاق الى الله بفطرته، يعني مهما راح وجه بس عنده شوق فطري الى الله سبحانه وبحمده. فمجرد بس ان المعاني دي بتصل له وربنا بيقول وربنا وربنا وربنا، يزداد حبه لله سبحانه وبحمده، يحس بالراحة والسكينة في المجالس اللي من نوع ده اصلا، اللي هو يعني بيتدارس فيها مع غيره او يدرس فيها مع غيره معاني القرآن الكريم. هنسد الحاجة دي والفاقة دي اللي في نفسه. القرآن اصلا كتاب سعادة، يعني لذلك كنت اقول لهم على عتبات مجالس تدارس معاني القرآن تنتحر كل الهموم والاحزان، على عتبات مجالس تدارس معاني القرآن تنتحر كل الهموم والاحزان. فطفلنا النهاردة في امثال هذه المجالس، جربوا فعلا مع اولادكم كده، جربوا ان انتوا تقولوا لهم طب تعالوا يا اولاد نقعد مع بعض كده شوية ونشوف القرآن ده رسائل من الله إلينا، الذين يبلغون رسالات الله الحسنة، قال إن من كان قبلكم فقهوا أن القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. طب يلا يا أولاد نشوف رسالة من رسالات الله إلينا، تاخدوا سورة من السور مثلا وتقرأوا تفسيرها في كتاب مثلا تفسير السعدي أو التفسير المنصر أو المختصر في التفسير أو غيره، بحيث أن أنتوا تتأكدوا أن أنتوا فاهمين المعنى صح، وتبدأوا تشرحوا للولاد طيب ربنا بيقول لنا كذا 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 كذا. جربوا وشوفوا شوق الولاد لأمثال هذه المجالس. أنا الحقيقة مش هنسى يعني موقف حصل معانا في اول دورة عملتها لتأهيل معلمات المتدبر الصغير. كان حاضرة معايا واحدة من الدارسات او الطالبات، فانا كنت بتكلم بقول يا جماعة مش عايزين ولادنا يكرهوا القرآن، مش عايزين ولادنا ينفروا من القرآن، عايزينهم يكونوا بيحبوا القرآن وعندهم اقبال عليه وكده، ده ممكن احنا طريقتنا دي تخلي ولادنا يكرهوا القرآن، الضغط ده والطريقة اللي احنا بنعملها دي ممكن تخليهم يكرهوا القرآن. لان باختصار انا بقول ايه، بقول ان القرآن فيه جاذبية، يعني القرآن بطبيعته هو فيه جاذبية، هو مغناطيس القلوب. يعني القرآن ده الواحد الطبيعي ان يبقى عنده حنين انه يقراه، وحنين انه يسمعه، وحنين انه يتدارسه، وحنين انه يحفظه، هو مغناطيس القلوب، المفروض هو فيه جاذبية لو صح التعبير. طيب الجاذبية دي اللي بيخلي للأسف الشديد اللي بيمنع وصولها لينا، اللي بيخلي هذا القلب لا ينجذب للقرآن، ايه اللي بيخلي الجاذبية دي ما تحصلش؟ المنهجية. ولذلك لو احنا يعني اتبعنا منهجية سديدة في التعامل مع القرآن هنبرز جاذبية القرآن. يعني انت لو تعاملت مع القرآن بمنهجية سليمة تبرز جاذبيته. يعني عايز اقول ايه عشان بس الموضوع يكون واضح، لما نتعامل مع القرآن كما اوصى الله وكما اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتني بمعانيه ونبرز معانيه، هنا يعني احنا كأننا بنبرز الجاذبية بتلك المنهجية، فتيجي القلوب للقرآن، القرآن مغناطيس القلوب لو صح التعبير. طيب فالنهاردة كنا بنوصي بكده، فجات معلمة من المعلمة دي او الطالبة دي وقفت قالت يا دكتور ممكن تأذن لي اتكلم، فألحت يعني فقلت لها تفضلي. فهي قالت يا اخوات يعني ما اذكر من عباراتها يعني، وده اللي قالته الحمد لله بفحواه، فقالت يا اخوات معذرة لا تتخيلوا ان الدكتور بيقوله ده كلام يعني مبالغ فيه او هو بيهول الامر. بتقول انا قبل الدورة دي باسبوع انا بنتي عندها 7 سنوات قالت لي يا امي انا بكره القرآن. بتقول انا سمعت الكلمة دي من البنت وصدمت، قبلها مش عايز اروح، مش عاجبني، انا زهقانة، انا طهانة، مش عارف ايه، فانا اتصدمت يعني مش عارف اعمل ايه، اقول ايه، يعني حاسة يعني مش عارف اتصرف، كلمة صعبة قوي وانا مش عارفة، يعني انا اكتر حاجة المفروض تكون بتحبها دلوقتي بتقول لي انا بكرهها. فقلت لها يعني حاولت اتمالك نفسي، طب حبيبتي ليه؟ لا ماما انا يعني قرآن انا بروح يعني انت بتضربيني عشان انا محفظتش، وبابا بيضربني عشان محفظتش، والمعلمة بتقول عليا مش عارف متخلفة ولا مش عارف ايه، وبتقعد تعاملني وحش عشان انا مش حافظة، ويعني انا مش بيجيلي منه الا المشاكل، وبعدين انا مش حاسة ان انا مش يعني مش حاسة ان انا في حاجة بتشدني ليه. بتقول انا وقفت كده، طب انا اعمل ايه، اتصرف ازاي، ايه القصة. فبتقول بعدها بشوية لقيت الاعلان بتاع الدورة دي بتاع المتدبر الصغير ومش عارف ايه، فقلت ايه اجي احضر الدوره. فالدكتور بدا يتكلم ويقول ان احنا من الاسباب المنهجيه الغلط اللي بنعلم بيها اولادنا القران، ان احنا بنهتم بالمباني وبنهمل المعاني، وان اولادنا محتاجين لمعاني القران ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. فالدكتور كان طبعا مشترط علينا ان محدش ياخد اي خطوه عمليه لما نخلص الدوره، وكنت اهلنا كويس، بس انا صراحه ما تحملتش بنتي، يعني انا خايفه جدا عليها. فصراحه رحت ايه، قلت خلاص اعمل بعض الحاجات اللي احنا خدناها انطلاقا من الامور اللي الدكتور اتكلم عنها. فجيت قلت لها حبيبتي بقول لك ايه، لو انت عارفه القران ده ايه؟ قالت لها ماله يا ماما، ايه القران؟ قالت لها طيب لو جده بيحبنا او جدتك بتحبك، مش بتبعت لنا رساله بتسلم علينا وتقول لنا كلام جميل احنا محتاجينه، وتوصح وتنصحنا بشويه حاجات، توصينا بشويه حاجات؟ قالت لها يا ماما. قالت لها طيب بس حبيبتي ربنا بقى سبحانه وبحمد له المثل الاعلى، ربنا اكتر حد بيحبنا، ربنا اكتر حد يريد لنا الخير، ربنا اكتر حد هو يريد ان هو ان احنا ما نعملش حاجات غلط ونعمل حاجات كويسه، فلذلك ربنا ارسل لنا رساله اللي هو القران ده، ارسلها لنا عشان خاطر ان هو يقول لنا هو قد ايه بيحبنا، ويعرفنا بنفسه، ويقول لنا على حاجات تساعدنا على حل مشاكلنا، وكمان يوصينا بوصايا احنا المفروض نعملها فتكون حياتنا افضل. فايه رايك كل يوم احنا هناخد ايه رساله من رسالات ربنا كده، واحنا نشوف ربنا بيقول لنا فيها ايه. قالت لها ماشي يا ماما. قالت لها طب خلاص النهارده ميعادنا. فقعدت بتقول مسكت سوره من قصار المفصل، ويعني قرات تفسيرها كويس وفهمتها كويس وطمنت انها فهمها كويس، وبعدين جيت بدات اشرح لها الايه، اشرح لها السور، حبيبتي ربنا بيقول لنا كذا 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 كذا. بتقول انا عماله يعني مستغربه انها قاعده ومركزه قوي ومنتبهه معايا للغايه، وبتقول بعد ما خلصت لقيتها بتقول لي الله يا ماما القران ده جميل قوي، يعني ماما احنا عايزين نتعلم قران كده على طول. بتقول انا مش متخيله ان من مره، يعني مش متخيله ان الموضوع يعني هيتحل بالسرعه دي، يعني انا ذهلت. فقلت طب خلاص انا هسيبها شويه، مش ايه مش يعني مش هكلمها. قلت لها طب خلاص حبيبتي يعني ممكن ابقى مره تانية ان شاء الله، ممكن بكره. وقلت انا مش هقول لها شوف هتعمل ايه. فلقيتها جت في نفس الميعاد، ماما مش هنتعلم قران زي امبارح تاني؟ انا نفسي ماما اتعلم كده، جميل القران جميل خالص. بتقول لقيت هي مقبله، بتقول بعد وقت بدات اقول لها طب ايه رايك بقى الكلام الجميل ده نحفظه، بدات يعني تتحمس ان هي تحفظه، طب ايه رايك قولي لي كذا. فانا شخصيا انا مؤمن جدا بكده، يعني وموقن بكده ان القران فيه جاذبيه، يعني جاذبيه غير عاديه لقلوب، وخصوصا الاطفال، يعني وخصوصا الاطفال ان في قلوبهم ميل فطري الى الله، ويحبوا يسمعوا كلام ربنا، يحبوا يقروا عن ربنا، يحبوا يعرفوا عن ربنا. لكن احنا للاسف الشديد يعني اقول ايه، القصور اللي حاصل عندنا في المنهجيه هو اللي بيغطي على هذه الجاذبيه، وبيخلي اولادنا ما يكونش عندهم اقبال على القران ومحبه للقران. طيب يعني انا عايز اقول ببساطه ان القران الكريم هو كفيل بس لو الاولاد فهموا معانيه وقربوا منه، ان هو يزيل حاله الملل اللي جوه قلوبهم دي، لان هو غذاء مباشر لارواحهم، ولان هو بيبث في ارواحهم الايه؟ الحياه والحركه، لانه روح اصلا، هو روح، القران روح. يا جماعه الامه كلها اصلا مش هتحيا، مش هيكون فيها حياه ولا فيها حركه الا اذا 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 سرت فيها روح الوحي الشريف. الحقيقه مش هنقدر كلنا نقوم الا اذا سرت في هذه الامه روح الوحي الشريف. فالقران بالنسبه للامه زي الروح دي بالنسبه للجسد، تمام؟ طيب كمان بقى من الحاجات الجميله ان القران بيصنع للانسان رؤيه، يعني الطفل بيصنع له هدف ورؤيه، بيصنع له هدف ان هو يكون عبد لله، انه يكون من الربانيين، بيعرفه بناس، بيعيشه في عالم تاني خالص ومجتمع تاني، بيعيشه في مجتمع الصالحين الاطهار الابرار، مجتمع جميل هو يحب يعيش فيه، مجتمع ما يخلوش فعلا يشعر بان هو وحيد، ما يشعرش بالملل، ما يشعرش بالضيق. دي حاجه مهمه، بيملاله الفراغ اللي موجود عنده. يا سلام بقى كمان لو كنا احنا عندنا خطه ممنهجه لتعليم اولادنا القران، تعليمهم معاني القران ومساعدتهم على تدبره ومساعدتهم على العمل به ومساعدتهم على حفظه، وحطينا لاولادنا مستهدف كده، فبدانا نملى الفراغ الفكري اللي حاصل عندهم، وبدانا نملى الفراغ العملي اللي حاصل عندهم. الاجابه على الاسئله الوجوديه، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله لما نتكلم عن القران والهدايه، بس فعلا الطفل كتير من التساؤلات اللي في ذهنه بيجد اجابه عنها. القران اصلا هو خطاب ربنا، باختصار يا جماعه هو خطاب ربنا، يعني ده يعني أفضل كلام. حتى مثلا القصص اللي موجودة في القرآن هي أحسن القصص، يعني ربنا قال نحن نقص عليك أحسن القصص، فهي ما تتخيلوش بس أن الحسن فيه الكمال، لا، الحسن كمان فيه الجمال. يعني الحسن اللي بيذكر في القرآن كوصف، زي مثلا هنا أحسن القصص، مش يراد به بس الكمال، يراد به كمان الجمال. يعني هي أحسن القصص فعلا، أجملها وأوفقها للنفوس وأكثرها فعلا تمشيا مع احتياجات الإنسان ورغباته وكل ما يتعلق به. باختصار شديد جدا أنا عايز أقول النهاردة، لو نجحنا أن احنا نربط ولادنا حقيقة بالقرآن ويتعلموا فعلا بمنهجية سليمة، احنا نقدر نكافح المشكلة دي، نصنع لهم هدف فعلا نغذي أرواحهم، ويعني ربنا يعافينا وإياهم من هذه المشاكل. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير.
رحمن يا رحمن.